إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ولا يزال الحديث متصلا إخوتي الكرام مع النبي الكريم سليمان عليه وعلى أبيه داود وعلى جده يعقوب وإبراهيم وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى السلام. قد ابتدى بنا الحديث في المرة السابقة حول قصة سليمان عليه الصلاة والسلام مع ملكة بلقيس، وتوقف بنا الحديث حول الرسالة السليمانية النبوية التي انتقل بها البعثة الهدهدية إلى الملكة اليمنية بلقيس، والتي وهي في خلوتها في سلطانها تجد رسالة تلقى إليها من طاقة عالية عندها، وإذا بها تفتحها فتجدها من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كم هذه العزة في تلك الرسالة، لكنها ليست عزة أشخاص، ليست عزة أبدان تتحكم في أبدان، ليست عزة ملوك متسلطة تقهر من تحتها وتسعى في إذلالهم، إنما هي عزة إيمان، عزة إسلام بسم الله الرحمن الرحيم. لم تكن باسم ملك، وإنما كانت باسم الله، ولم يكن الطلب أن تستسلم، أن تستسلم على فغار من أول الأمر، وإنما كان المطلوب أن تستسلم لله الذي بدأ باسمه. هذه هي دعوة الإسلام، دعوة إكرام، دعوة إعزاز، ليست دعوة قهر وإذلال. تنبه لهذا المعنى تلك المرأة التي كانت كافرة في وقتها، تنبت لها هذا المعنى، ولذلك قالت لقومها إني ألقي إلي كتاب كريم لم تشم فيه رائحة الطغيان ولم ترى فيه ملمحا من ملامح الظلم، إنما رأت فيه إعجابا وإكراما لمن أطاع الله تبارك وتعالى. فماذا قالت؟ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. طرحت على رؤساء قومها وأهل المشورة منهم قضيتها لتعرف رأيهم، وذكاء منها أي ذكاء أن تستشف الرأي من رؤساء قومها. ويرحم الله قتادة حينما قال نعم المرأة هذه في إسلامها وكفرها، لم تقحم قومها في حرب لا تعرف هي مداها ولا تعرف آخرها، ولم تورط نفسها في أمر قد يصعب عليها بعد ذلك أن تخرج منه، وإنما أرادت أن تستشير قومها لعلها تظفر برأي كان غائبا عنها، وفي نفس الوقت تطمئن في نفوسهم وتهيئهم إلى ما يستقبلون. نحن مقبلون على قضية كبيرة، هي أنه أوتينا رسالة فيها أمر بالاستسلام لله الرحمن الرحيم، فماذا تقول؟ وفي نفس الوقت هي تعطي شيئا من التقدير لعقوله والاستشارة عند العقلاء جميعا. وقد ورد في الأثر لا ندم من استشار ولا خاب من استخار. تستشير من ترى فيه العقل والفهم، وتستخير الله تبارك وتعالى الذي بيده الأمر، ثم تقدم على أمرك. هؤلاء لم يكونوا يستخيرون الله لأنهم كانوا على كفر، لكن عقولهم دلتهم على الاستشارة، والله تبارك وتعالى قد بين أن هذا أصلا في الحكم عندنا معاشر المسلمين. قال سبحانه وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، حتى أن الله تعالى سمى سورة بهذا المعنى سورة الشورى. وبعض المتفزلكة والمتحذلقة يقولون نعم الشورى هي الديمقراطية وشتان بينهم، فالشورى يستشير فيها الحاكم أهل الحل والعقد، وهم الذين يعرف فيهم حسن الديانة والعلم بالواقع، سواء كان سياسة اقتصادا اجتماعا أمورا عسكرية، كل هذا هم أهل الحل والعقد هؤلاء الذين يستشارون. أما الديمقراطية فهي تستشير الجميع، ولربما يستشار الناس في أمر من أخطر أمره فيستشار فيه الجميع فيتغلب أجهله فيرجحون هذا الأمر الذي فيه هلاكه، تحت زعم الديمقراطية، والله تبارك وتعالى لا يرضى بذلك، إنما يستشار أهل الدين والعلم والفهم. هذا أول فارق بينهما. أما الفرق الثاني وهو أهم، أن الذين يستشارون هؤلاء عندهم علم بالدين، هذا أساس، عندهم علم بما أحل الله وما حرم. أما الديمقراطية فهي تستشير الجميع، فلربما يطرح أمر من الأمور فيرجحه أهل الفسق والعصيان وأهل الكفر لربما، فيترجح الأمر عندهم. وليست هذه الشورى، إنما الشورى يستشار فيها أهل الحل والعقد، ويستشار فيها أهل العلم بالدين، وهذا أساس، وإلا لضاع الناس. هذه الملكة تستشير قومها: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، حتى ترون حقيقته وتطرحون رأيكم، وإن كانت هذه المرأة من العقل بمكان، لأنها سوف يظهر لك في الآية بعدها أنه كان لها رأي مسبق قبل أن تستشيرهم. لكن هذا الاستشارة، هذه الاستشارة تطيب بها خواطره: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هذه امرأة، ولا نعم المرأة العاقلة إن حكمت في قومها، ولكن يأتي في ذلك قول النبي الصادق صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وليس هذا تحقير لشأن المرأة، وإنما الدين والعقل يقول أن الحق أن تسائل كل إنسان حسب ما عنده من الإمكانات. فأنت لو أتيت بأعقل الناس وأرجحهم عقلا، عالم في الكمبيوتر مثلا أو الهندسة أو أي شيء كان، فقلت له: أنت أعقل شخص، من فضلك تعالى اعمل هذه العملية الجراحية. قل لك: ليس لي خبرة. قل: لو لا، أنت عاقل، أنت ذكي، يمكن أن تعمل كل شيء، تفضل اعمل هذه العملية الجراحية. لقتل هذا الإنسان وصار دمه في رقبتك أنت، لأنك صاحب الاستشارة الجاهلة هذه، لأنك طلبت من نفس عنده إمكانات ما ليس في إمكان. نفس الأمر، المرأة عندها من الإمكانات ما قد تفوق الرجال، قد تفوقهم في العقل أحيانا، قد تفوقهم في الذكاء، وقد تفوقهم في المال، قد تفوقهم في أمور كثيرة، لكن في إدارة الناس لا تفوقهم. والله تبارك وتعالى قد أخبر: وليس الذكر كالأنثى، هذه قاعدة. فليس من منع المرأة من ولاية الحكم في الناس تحقيرا لها، وإنما هذا وضعها في منزلتها المناسبة لها. وليس كذلك وضعها كقاضية في الناس، أيضا هذا من الحكم ألا تكون قاضية. ولعلكم سمعتم من قال: لا، إن في مذهب الأحناف، السيدة الأحناف، أنه يجوز للمرأة أن تكون قاضية. ارجعوا إلى كتب الأحناف تجدوا أنهم يقولون عند السادة الأحناف أنه يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الأمور التي لا يطلع عليها إلا المرأة. فقد يكون هناك مثلا في أمر امرأة مطلقة ويريدون أن يعرفوا هل طهرت أم لا، فتأتي المرأة، تصورنا هذا، تأتي المرأة بقماشة فيها علامة انتهاء حيضها، القاضي لا يعرف الرجل، فإن كان في مسألة لا يعرفها إلا النساء أوتي بالمرأة لتقضي في هذه، ليس في العموم. وحدث ولا حرج في هذه القضايا التي يجب أن تحسم وتفهم، ويكون عندنا فهم في كل قضية منها. قالت يا أيها الملأ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وهؤلاء أيضا كانوا أهل عقل وفهم. الآية قد لا نفهم منها إلا عرض القوة، ولكن هم عرضوا الأمرين، عرضوا خيار المواجهة المسلحة وعرضوا خيار الاستئمان والتفاهم. فقالوا نحن أولو قوة شديد وأولو بأس شديد، هذا العرض الأول، ولكن هناك خيار آخر والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، يمكن أن تختاري خيارا آخر. عرض الأمرين لها وهذا منتهى العقل منهم. فماذا اختارت المرأة؟ المرأة وجدت نفسها أمام أمرين، وجدت نفسها أمام خيار مواجهة تستشعر أنها أقل منه. إذا كانت الرسالة جاءت مع طائر فكيف بباقي الطيور؟ وكيف بباقي الجنود؟ وكيف هذا السلطان؟ لابد أن يكون عنده قوة، والرسالة فيها أيضا معنى القوة والاستعلاء. ائتوني ائتوني، لم يقل فقط من فضلكم لو سمحتم يمكن أن نتفاهم، وهذا دائما خيار ضعف، لكن ائتوني مسلمين. هذا الخيار الأول. والخيار الثاني، ترى أن هناك إعلاء لاسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم، علمت أن الأمر ليس أمر صراع على ملك ولا على حق. فماذا تفعل؟ قال ابن عباس وغيره، قالت لقومها لأرسلن إليك بهدية، فإن كان ملكا فقاتلوه، وإن كان نبيا فاتبعوه. إن كان نظرته إلى الأمور نظرة مادية عبد المال قاتلوه، وإن كان نظرة ربانية نبوية فاتبعوه. وفعلا هذا ما حدث. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. والهدية تفعل في القلوب ما تفعل. وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. قد يكون الشيء يسيرا لكنه يطيب الخواطر. هذه سنة نبوية تقاعسنا عنها في ضمن ما تقاعسنا عنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون بينك وبين أخيك مشاحة خلاف، فالنصيحة أن تبدأه بهدية بدون كلام، ولو أن ترسلها مع شخص آخر، هذه سوف تطفئ نار الضغينة في قلبك وتستبدلها بمحبة كما أرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الهدية سليمان فهم المعنى أيضا، ولم يكن سليمان على ما أوتي من الملك رجل دنيا، إنما كان داعية إلى الله تبارك وتعالى. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال، تمدونني بمال جواهر، أي أموال، أي ثروات كانت تحمل هذه الهدية؟ لا، لست رجل عبد لهذه الأمور الدنيوية. ثم إن الله آتاني أكثر من ذلك، وسوف أريكم كيف أن الله آتاني أكثر من هذه الهدية. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم تقدرون الدنيا والأموال، لا، أنا أقدر شيئا آخر، أنا أدعوكم إلى شيء أعظم، إلى شيء أعظم، إلى عزة أعلى. بدلا من أن تعبدوا الدنيا أن تعبدوا الله، بدلا من ان تكونوا اثارا للدرهم والدينار ان تكونوا اثارا لامر الله تبارك وتعالى. واسمع الى قول سيد الاولين والاخرين عليه الصلاه والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكت واذا شك فلم تقش. تعس عبد الدرهم، هو لم يسجد للدرهم ولا الدينار، انما الدرهم والدينار هو مقياس امره كله. فان كان الدرهم الى اليمين ذهب الى اليمين وهو متعال عن هو حلال ام حرام، اذا ذهب الى اليسار فهو الى اليسار. بل انك ترى من الناس من يكون المال اليوم الى اليمين فهو الى اليمين، وغدا الى اليسار فهو الى اليسار. اليوم الى الاشتراكية اشتراكيون، الغدا الرأسمالية رأسماليون. لا خلاف. فهي الدنيا نبيع ونشتري انفسنا من اجلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس، ولذلك تجد التعاس. وان كثر المال تجد التعاس ايضا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس عبد الخطيفة، اشياء تفرش، اشياء تلبس، تعس وانتكت. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم: واذا شك فلن تقش. ما آتانا الله خير مما آتاكم، بل أنتم بأديتكم تفرحون. ارجع إليهم أمر للمرسلين، للرسل هؤلاء، لرسل بلقيس: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها ما دامت مواجهة لغير الله بين إسلام وجاهلية، لنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. في اول امر كان عرضا للاسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تعلوا واتوا مسلمين. فلما كان الرد بغير المطلوب وكان هناك اشارة بالرفض، اذا ستخرجون منها اذل وانتم صاغرون. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وهنا تستشير الملكة قومها أيضا، فيشيرون عليها بمنطق القوة، وتقول لهم: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال: اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم، بل انتم بهديتكم تفرحون. ارجع اليهم: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. لما وصل الخطاب وهذا الرد الى ملكة بلقيس، رأت ان الامر يرجح قول ان تأتي مسلمة مستسلمة لله تبارك وتعالى. استعدت هي ووفدا من قومها الى ان يتوجهوا ايضا الى سليمان استجابة للنصيحة الاولى، وهذا من عقلها. والا لو كانت كابرت لولد الذلة والمهانة على يد سليمان وجنوده. وقارن بين هذا الرد من هذه المرأة العاقلة التي لم تستكبر على امر الله تبارك وتعالى وكانت كافرة، وايضا قارن بينها وبين فرعون ذلك الملك الكافر. كان هذا ملك كافر وهذه امرأة ملكة كافرة. قارن بينهما في الرد، وقارن بين الملأ الذي حوله والذي حوله. وهذه خطورة البيئة التي يكون حول من يأخذ رأيه، إما أن يشجعوه على باطل وإما أن يشجعوه على حلال. انظر إلى الملأ الذي حول فرعون، فورا حينما يستشيرهم يقولون: لا، أتذر موسى وآلهة، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ تترك موسى يفسد في الأرض؟ موسى اللي يفسد في الأرض. موسى اللي يفسد في الأرض
ويبرك آلهتك وعبادتك
فولا سنقتل أبناءهم مستحي نساءهم وإن فوقهم طاهرة. هذه البيئة الكافرة المحرضة على الشر، وانظر إلى هذه البيئة التي حولها وهم كافرون أيضا لكن لهم عقل. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ولكن يمكن خيار آخر والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. هنا اختارت الخيار الآخر وابتدأت فعلا في أن تتوجه إلى سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن قبل أن تتوجه استوثقت من حراستها ومن قصرها وضبطت الأمور لأنها خارجة في مهمة من أخطر المهمات، لا بد وأن يكون ملأها في أتم الاستعداد لحدوث أي خلل. وهي في الطريق قال سليمان لقومه للملأ من قومه من المؤمنين أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. إذن سليمان توقع وعلم من مراسلاته أنها في الطريق مسلمة أو تريد أن تفاوض على الإسلام والإسلام، فما الذي دعا سليمان إلى أن يأتي بعرشه؟ قالوا أقوالا، ولعل أرجحها أن سليمان أراد عليه الصلاة والسلام أن يريها آية مذهلة تجعلها تعرف يقينا أن هذا ليس الأمر أمر ملك له قوة، وإنما الأمر أمر نبوة فيها إظهار كرامة لا يريد منها شيئا، ولو أراد العرش قبل ذلك لأخذ. لكن لماذا يعرض هذا الرأي؟ عرضه حتى إذا أتت ووجدت هذا الأمر عرفت يقينا أن هذا ليس رجلا عاديا، ليس ملكا من الملوك، وإنما هذا نبي مرسل من الله تبارك وتعالى. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن، والعفريت هو المارد أو هو من أقوى درجات الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وكانت هذه الفترة من الصبح إلى الظهر، لأن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يجلس للفصل بين الناس وإدارة أمورهم كل يوم من بعد صلاة الصبح أو من وقت شروق الشمس إلى وقت الظهر، 5 ساعات أو 4 ساعات لأنها كانت مسافة كبيرة جدا. هذا أمر الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا الذي عنده علم من الكتاب، ذكر المفسرون أقوالا أرجحها أنه كان رجلا صالحا من بني إسرائيل من أتباع سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل مستجاب الدعوة، كان الله تبارك وتعالى قد وفقه إلى اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فهل هو اسم الله؟ وهل هو لا إله إلا الله؟ وهل هو الحي القيوم؟ هذه أشهر الأقوال في أن اسم الله الأعظم في هذه، أنه الله لفظ الجلالة الله، أو أنه الحي القيوم، أو أنه في هذه في سورة قل هو الله أحد.
وهذه أو هذه أو هذه فيها في الله الأعظم هي يسيرة، لكن الشيء الذي يحتاج إلى جهد الداعي المخلص الذي يحسن التوجه إلى الله تبارك وتعالى. فالدعاء مثل الرجل يرمي بالسهم، السهم وحده يصيب يقتل، لكن الرامي فقد يكون السهم مؤثرا، لكن الرامي يرمي في اتجاه آخر لم يصل إلى الهدف. لكن الداعي إن كان مخلصا متوجها صادقا رمى بسهم المصيب يحقق الهدف بإذن الله تبارك وتعالى. دعا هذا الرجل الصالح، دعا ربه أن يأتي بالعرش في غمضة عين، وقيل أنه سليمان نفسه والذي نصحه بذلك هذا الرجل الصالح، يعني قال الذي عنده علم من الكتاب يا سليمان ادعو الله باسمه الأعظم أن يأتي لك بالعرش فسوف يأتي الله لك به في غمضة عين. فدع الله باسمه الأعظم، دع الله اللهم، وهذا اسم يحتوي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وفعلا أحضر العرش إلى سليمان بين يديه في لمح البصر، حتى قيل أن هذا الرجل قال لسليمان عليه الصلاة والسلام انظر جهة اليمن، فنظر جهة اليمن فأغمض عينه وفتح فوجد العرش بين يديه. العرش هو المقعد الملكي الذي كانت تجلس عليه هذه المرأة في قصرها، ووصلت بلقيس إلى سليمان ودخلت، ولكن قبل أن تدخل القصر أمر سليمان جنوده من الجن والإنس أن يغيروا في شكل هذا العرش، بدلوا فيه، غيروا، نزعوا الجواهر، أقوال كثيرة لأهل التاريخ. دخلت بلقيس فوجدت العرش فسألوها ما رأيك في هذا العرش، هل رأيت مثله قبل ذلك أو هل كأن هذا يشبه عرشك؟ قالت كأنه هو. هذه امرأة عاقلة في كل إجاباتها، لو قالت لا وطلع هو عرشها إذن هي جاهلة حتى بعرشها ما تجلس عليه، ولو قالت نعم وطلع العرش ده كان تقليد إذن هي لا تعرف الأصل من التقليد. فقالت كأنه هو، يعني تمشي كده وكده. هذه إجابة ذكية مثل الإجابة الأولى، وتعرف أنها امرأة لا تريد أن تضع نفسها في موقف ضعف أبدا، إنما هي تريد أن تكون دائما متوسطة في الأمر. قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. من الذي قال أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين؟ قال المفسرون سليمان، قال أوتينا العلم من قبل بلقيس، من قبل المعلومات والتكنولوجيا التي كانت عندها، نحن عندنا علم أكبر وأوسع، عندنا علم أعظم من علم بلقيس، وكنا مسلمين والإسلام يقترن بالفهم والعقل. وقالوا إنما هذا من قول بلقيس نفسها. قالت وأوتينا العلم من قبلها، من قبل هذا الاحتضار، من قبل هذه الآية، وكأنها تقول أنا وأنا في اليمن وفي طريقي أنوي الإسلام، فليست هذه الآية ولا هذا الاختبار هو الذي سيغير رأيي، إنما أنا أسلمت قبل أن آتي إليكم أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هكذا كانت هذه المرأة العاقلة والتي أنهت قصتها بمقولة ما أعظمها، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ظلمت نفسها لأنها كانت تكفر بالله وتشرك به، وهذا أظلم الظلم، كما قال الهدهد وصبها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.
فالشرك صبها عن الهداية، وكذلك قومها كانوا لا يمنعونها من الشرك، وكذلك كل بيئة لا تمنع صاحبها وصاحب الأمر فيها من الانحراف هي بيئة ضالة تستحق ما يجري عليها. الله تبارك وتعالى ذكر في فرعون أنه وهامان وقومهم كانوا فاسقين، قوم مستضعفين، لكنهم لم يكن عندهم إيجابية في أمر فرعون بالمعروف ونهي عن المنكر، فجرى لهم من الذل ما جرى. هذه صبها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت القوم أثروا فيها ورسلوا، إنها كانت من قوم كافرين. لكنها في آخر القصة قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. هذا نبي وقت أن كنت أنت كافر، هذا ملك ظهر ملكه وظهر أمره وقت أن كنت أنت ضعيف، هذا أظهر أمره وأتيت إليه وأنت مستسلمة، كيف تقرنين نفسك معه وتقول مع، ما تقول أسلمت تابعة لسليمان، لا مع سليمان. هكذا عز الإسلام، الذي يسلم لا يسلم لشخص وإنما يسلم لله، هذا عز. أنت لو أرسل لك رئيس الدولة رسالة من فلان إلى فلان لطارت بك الجرائد والصحف وصوروك صورة أمامية وخلفية وجانبية وذكروا تاريخ حياتك لأن أرسل لك رسالة من فلان، فكيف إذا قبلت رسالة من الله؟ إذا الله شرفك بأنك عبد، هذه أعظم عزة، هذا أعظم عبد يراد أن نستغفل في أن نترك سر هذا العز، سر الإسلام، فنكون المسلمون والكافرون سواء تحت لفظ مواطن، نحن مسلمون قبل كل شيء. ثمامة بن عفان سيد قومه في معركة مع جند محمد صلى الله عليه وسلم يؤثر، ويأتي به المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى فيه صاحب الفطنة عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل إسلامه مؤثر، كان سيد قوم، فربطه في سارية المسجد في عمود من عواميده ليرى المسلمين الذين كانوا إذا رأيتهم أحببت الإسلام وأحببت الدين، كانوا أمثلة تحب ويحب ما يعملون به وما يفهمونه. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فقال كيف أنت يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تقتل ذا دم، أنا مش هفية في قومي، أنا لي كرامة، إن تقتل ذا دم ناس هيطلبوا بدمي، وإن تعفو على شاكر، إن تمنن بالعفو واحد هيحمي هذا الجميل، مش جاه مش حينتي. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة قدم الدم. فلما كان في اليوم التالي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مربوط مش تعفيف، لا ده كان كل وقت يفكه الصحابة ويطعموه ويسكوه ويهندموه ثم يربطونه مرة أخرى إكرام أيضا حتى في الرابط. مروا عليه في اليوم الثاني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إنسان في الأرض يطمئن على المربوط الكافر، كيف أنت يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تمنن على شاكر بس خلاص. هذه المرة رأى الإعزاز ورأى الإكرام ورأى الاحترام، إن تمنن على شاكر. ففي اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا سراح ثمامة، سيبوا اتركوا. فانطلق ثمامة الى اول عين ماء، فاغتسل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا رجل أسلم في علم، أسلم بعلم مثل ملكة بلقيس أسلمت، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم هذه قصة وفيها فوائد أخرى، لكن أريد الاختصار لأنه سترد بعد ذلك أيضا في قصة سليمان تهم ألصقت بسيدنا سليمان، ورد ذكرها في الكتب المقدسة أو في بعض الأقوال الضعيفة المردودة نرجئها إلى مرة وحدها. لكن قبل أن أفوت هذا المقام وأنهي هذه الخطبة وإن كنت قد أطلت، أقول لكم قال حذيفة بن اليمان ذات مرة لقوم، حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء المنافقين، حذيفة بن اليمان هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تحدث في المصائب، كان دائما يسأل فيها حذيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، لما؟ مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أتى ذات مرة بحجرين، حجرين ووضعهما فوق بعضهما، ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نكاد نرى من النور إلا قليلا، ما نكاد نرى من النور إلا قليلا. فقال حذيفة والله ليأتين زمان يكون من السنة مثل ما بقي من هذا النور، حتى إذا ترك الناس البدعة قيل تركت السنة. مثل رائع شبه فيه حذيفة بن اليمان كيف سيبتعد الناس عن سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتكبس عليهم البدع من كل جانب حتى تحصل شوشرة واضطراب، حتى إن الناس إذا تركت البدعة قيل تركت السنة من كثرة البدع. ترى اليوم في أعياد المسلمين كل يوم صار عيد، واحد واحد ربنا يجعل كل أيام المسلمين أعياد، طبعا الكل يشعر الأعياد كل يوم والناس منشرحون الصدر، فماذا يبتغون غير ما يجدون، أمر الله مطبق وكل شيء على ما يرام، فهم فرحون بما يجدون. ربنا يجعل كل أيام المؤمنين أعياد، عيد الحب وعيد الأم وعيد الأب وعيد العام وعيد الفلاح وعيد المرأة وعيد الأسرة وعيد أختي وعيد خلفي وعيد وأقبح من ذلك أعياد الكفر، أقبح من ذلك أعياد الكفر، فصارت كل الناس سواء تحتفل بعيد الكفار وعيد المسلمين وعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعيد عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعرف أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعملون من هذه؟ ماذا بقي لنا من سنة مثل ما بين الحجرين؟ والأعياد شعيرة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة الأمر تجيب الفتن وتجيب المصائب وتجيب الكوارث وتجيب العذاب العظيم. والبدع درجات، كما أن الأعياد المبتدعة درجات، منها ما هو يتفيغه المسلمون مثل مورد الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتفال به. وليس هذا من شأن الرسول ولا الصحابه. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ولا ابو بكر ولا عمر ولا بلال ولا عثمان بن ولا عمر بن عفان ولا علي بن ابي طالب ولا هؤلاء؟ نحن نحبهم اكثر ولا هم؟ تقول انا احبهم اكثر. ما الدليل؟ حالنا لا يرى فيه حب النبي عليه الصلاه والسلام. والحب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دوبك دوب بس. لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على احتفال من الاحتفالات دي، واحد ماسك كمان والثاني ماسك طار والثالث ماسك طبله، ماذا يفعل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايفرحه ذلك ام يحزنه؟ لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صلاه الاحتفالات بالمولد، هل يفرح ويقول والله جزاكم الله خيرا يا مسلمين يلي استمسكت بسنتي حتى بقت الطبله والطار، أم يحزن لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقول محبة رسول الله ومحبة رسول الله يوم واحد في السنة؟ يوم واحد يعني لو دخلت مستشفى في اليوم ده ماذا تفعل؟ تبقى تفوت على سنتين من غير حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده انت لن تموت على الخير إلا ورسول الله أحب إليك من نفسك ومالك والناس أجمعين. كيف يكون الأمر؟ ليس هذا بغض الرسول، إنما أقول للرسول كل يوم، كل يوم في محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، كل يوم في سنة ترفع للرسول صلى الله عليه وسلم. ليس الاحتفال هو دليل المحبة، إنما الطاعة والاتباع هو دليل المحبة. تعصي الرسول وأنت تدعم حبه، لعمر ذلك في القياس الشنيع، لو كنت صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. نحذر من البدع، نلتزم السنن، نلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونوقظها وندعو إليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفاني وإياكم عليها. اللهم آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ومصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأكرما.